ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، بشرح صحيح البخاري. ولازلنا وإياكم مع الكتاب الأول من كتب صحيح البخاري، وهو كتاب بدء الوحي. وحديثنا في هذه المرة عن الحديث الخامس من كتاب بدء الوحي، وهو قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال، يعني ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك به وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك، جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه، فمنها ذلك الموضع الأم الذي بدأ به البخاري في كتاب بدء الوحي. وكذلك أيضا روى البخاري هذا الحديث في كتاب التفسير، في تفسير سورة القيامة، في باب وقوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقال ابن عباس: ليفجر أمامه، سوف أتوب، سوف أعمل، لا وزر لا حصن، سدى هملا. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة وكان ثقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه، ووصف سفيان يريد أن يحفظه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ورواه كذلك البخاري في كتاب التفسير سورة القيامة، باب: إن علينا جمعه وقرآنه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى: لا تحرك به لسانك. قال: وقال ابن عباس: كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه، فقيل له: لا تحرك به لسانك، يخشى أن ينفلت منه. إن علينا جمعه وقرآنه، أن نجمعه في صدرك، وقرآنه أن تقرأه، فإذا قرأناه يقول أنزل عليه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أن نبينه على لسانك. هذه الرواية ثالثة من روايات هذا الحديث عند البخاري. ثم أخرجه أيضا البخاري في كتاب التفسير باب قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال ابن عباس قرأناه بيناه فاتبع اعمل به، فاتبع اعمل به. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه. ولاحظوا هذه الرواية فسنحتاجها عند الشرح. وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه. فأنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبينه بلسانك. قال فكان جبريل فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل، أولى لك فأولى توعد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك، وذكر نفس الحديث الماضي بلفظه. وأخرجه في باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك من كتاب التفسير، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. حدثنا قتيبة بن سعيد وذكر رواية قتيبة التي ذكرناها منذ قليل، لكنه هنا رواها عن أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى، وذكر الحديث كما ذكرناه غير مرة. فهذا الحديث كما هو واضح وكما نذكر دائما البخاري يكرر الحديث في أكثر من باب لفائدة تبدو له، لأنه يرى في الحديث دلالة على هذا الباب. ثم هو عندما يكرر الحديث لا يكرره بكل ما فيه، بل يأتي في كل مرة بلطيفة أو زائدة، يأتي بشيء زائد أو لطيفة من لطائف الإسناد أو لفظ زائد في بعض الروايات كما فعل هنا. فإنه في كل المواضع يرويه عن شيخ غير الشيخ الذي رواه عنه في الموضع السابق. وتحصل من مجموع روايات البخاري لهذا الحديث في صحيحه أنه رواه من طريق يعني مدار الحديث عنده في كل الطرق على موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، ورواه البخاري من طريق موسى هذا اللي هو عليه مدار الحديث من طريق أربعة من أصحاب موسى، أولهم إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وإسرائيل ثقة مشهور. ورواه أيضا من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ورواه أيضا من طريق سفيان ابن عيينة، ومن طريق جرير ابن عبد الحميد. هؤلاء الأربعة عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس. وكما هي العادة سأقتصر على ترجمة رجال الإسناد الأصل الذي بدأ به البخاري ذكر هذا الحديث في كتابه، وهو إسناد كتاب بدء الوحي. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس. موسى بن إسماعيل شيخ البخاري هو موسى بن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبوذكي، وهو مشهور بكنيته وباسمه، بعض الرواة بيكون مشهور باسمه فقط كعامة الرواة، وقد لا يذكر الشخص كنيته يعني كما سنذكر في بقية الأسماء. يعني مثلا موسى بن أبي عائشة كنيته إيه؟ كنيته أبو الحسن الكوفي، لكن قلما يذكر أحد هذه الكنية، وإذا ذكر بها لا يعرف. لو قال الراوي حدثنا أبو الحسن ما تجيش على بال حد خالص أنه يقصد به موسى بن أبي عائشة، لأنه ليس مشتهرا بهذه الكنية، إنما هو مشتهر باسمه موسى بن أبي عائشة. لكن هناك رواة على النقيض من هذا الصنف مشهورون بكناهم فقط، بحيث إذا ذكرت الكنية عرف الشخص. بل لا تكاد تراه يذكر إلا بكنيته كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فأبو هريرة مختلف في اسمه على نحو من 30 قولا في اسمه واسم أبيه، كما ذكر ذلك النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات. وعامة الناس يعني تأخذ بقول محمد بن إسحاق أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، ومع أن البخاري رحمه الله كان يرجح أن اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو، كما نقل ذلك عنه الترمذي في مطلع كتابه الجامع لما ذكر حديث في الطهارة وكان من حديث أبي هريرة، قال أبو هريرة مختلف في اسمه مشهور بكنيته، وقد سألت محمد بن إسماعيل عنه فقال هو عبد الله بن عمرو، أو قال الأصح فيه أنه عبد الله بن عمرو. والبخاري هذا من أشهر ومن أقدم، بل هو أول من صنف في تاريخ الرواة ومن أعلم الناس بأسماء الرواة وأحوالهم يعني، وقد مال إلى أن اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو، مع أن المشهور عند عامة الناس أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. ولا ضير في هذا، فالأمر كما قلت فيه خلاف، والرجل مختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا في اسم أبي هريرة. لماذا؟ لأنه مشتهر بكنيته. وأبو سلمة بن عبد الرحمن أيضا مختلف في اسمه، يقال اسمه إسماعيل أو يقال اسمه عبد الله الله أعلم، لكنه معروف بكنيته جدا. موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة المنقري مشهور باسمه وبكنيته، يعني لو أنت قلت حدثنا موسى بن إسماعيل أو قلت موسى بن إسماعيل معروف أنه التبوذكي معروف، لو قلت حدثنا أبو سلمة التبوذكي برضو معروف أن أبو سلمة التبوذكي هذا هو موسى بن إسماعيل، مشهور بالأمر بالأمرين معا، يعني يذكر بهذا في الأسانيد تارة كثيرة ويستغنى بذكر كنيته عن ذكر اسمه أحيانا، وأحيانا يستغنى بذكر اسمه عن كنيته لأنه مشهور بالأمرين معا، وهذا قليل. فموسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة المنقري رجل ثقة ثبت، وهو من صغار طبقة التاسعة، وقد اتفق الأئمة على توثيقه، بل إن ابن معين رحمه الله تعالى وهو من تلامذته ممن روى عنه يعني، كان يقول ما جلست إلى أحد إلا هابني، لأن يحيى كان يعني لأنه كان مشتغل بالرجال وكان كالقاضي بين أهل الحديث. يحيى رجل خلقه الله، ابن معين رجل خلقه الله لهذا الشأن، خلقه الله لأمر الحديث، وكان أعلم أهل زمانه بالرواة وبأقدارهم ورتبهم ودرجاتهم، وكانوا يأتون يسألون يقولون له يا أبا زكريا كيف حالنا الآن، الراوي نفسه روح يقول له أنا الآن عامل إيه، كويس ولا خلاص، بل لسه حافظ ولا حفظ راح ولا حصل لي حاجة، فكان أعلم بالرواة من أنفسهم. فيقول فلهذا كان يهابه الرواة حتى الضعفاء والكذابين، إذا جم يروا عند إذا مروا على يحيى بن معين كانوا يحدثون بأحسن أحاديثهم، لأنهم عارفين أن يحيى لا تأخذه في الله لو متلائم، وإذا سمع رجلا يكذب قد يعني يفعل به ويفعل. جاء كذاب مرة إلى بغداد ودخل واقترى دارا، تأجر دار يعني، وجلس في بغداد، فجاء المحدثون في الصباح، محدث راوي رايحين يسمعوا منه كما هي العادة، فطرق الباب طارق، فقال من؟ قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل، قال يدخل، فأخله وأجلسه، ثم طرق الباب طارق فقال من؟ قال أبو الحسن علي بن المدين، قال أدخل. ثم جاء طارق ثالث ورابع، أعاد دخل الرواة وأعادهم وهم كبار العلماء أحمد بن معين وهؤلاء. قال فما كاد المجلس يستتب حتى طرق الباب طارق، فقال الرجل هذا المحدث الكذاب هذا، فقال من الطارق؟ قال أبو زكريا يحيى بن معين، فلم يفتح له الباب وقفز من النافذة، نط من الشباك، ما يدرش يقابل ابن معين لأنه عارف ما ممكن يموته، لأنه يعني ما يقدر أن يجامل أحدا ولا يصبر في مثل هذا الأمر. لكن ابن معين ولكن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يعني من أهل الكرم وأهل الفضل وأهل الحلم، ويعني عندهم شيء من التأودة في هذا الأمر والحلم، لكن ابن معين ما كان عنده تفاهم في مسائل الرواة يعني شديد للغاية، ولهذا كان يهابه الرواة. فيقول ما جلست إلى أحد، ابن معين يقول ما جلست إلى أحد إلا هابني، ما جلست لأحد من الشيوخ إلا هابني، يعمل له ألف حساب، إلا موسى بن إسماعيل التبوذكي، ولا يعني فرق معاه، لأنه كان متوثقا جدا من نفسه، كان ثقة ثبتا، يعني قوي الحفظ متقن لحديثه، لا يخشى من أحد، شخص لما يكون ضابط ما يهموش من حد. ما تكلم في موسى بن إسماعيل أحد إلا ابن خراش، وابن خراش أحد الحفاظ المشاهير ممن لهم كلام في الرجال، فإن ابن خراش هذا قال تكلم فيه الناس وهو صدوق، وابن خراش لما يقول صدوق في الغالب يعني بها ثقة، لكن لم يلتفت أحد إلى كلام ابن خراش لأنه على خلاف الموجود، يعني كل أهل العلم ممن تكلم في موسى بن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبوزكي كلهم وثقوه وأثنوا عليه ثناء باهرا. فلما يجي ابن خراش يتكلم فيه لا يلتفت لقوله، لا سيما وأن ابن خراش له بعض في كثير من المواطن كلام لا يقبل في الرواة لأنه يشذ كثيرا، وفي حاجة قد تكون هي السبب في كلام ابن خراش في موسى بن إسماعيل التبوذكي هو اختلاف المذهب. ابن خراش هذا كان رافضيا غاليا خبيثا، ابن خراش كان رافضيا غاليا، عشان كده الحافظ الذهبي لما ترجم له في سير النبلاء قال الحافظ الرحال الذي طاف الدنيا وأخذ يثني عليه، وقال ورد عنه وصح عنه أنه شرب بوله في طلب الحديث 5 مرات. ابن خراش بلغ من اهتمامه بالحديث أنه كان يرحل في الصحاري فينقطع به الأمر، ما يلاقيش حاجة الزاد يفنى والماء يفنى فيضطر لشرب بوله، حصل له هذا 5 مرات في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مجتهد يعني جدا. ثم بعد هذا يقول الحافظ الذهبي قبحه الله، ما نفعه الله بعلمه، لأنه كان يسب الشيخين ويسب السلف، ده كان رافضي خبيث غالي شيعي رافضي يعني، فما نفعه الله بالعلم الذي جمع هذا، ما فلت العلم الذي يجمعه الشخص ثم لا يؤثر على فعله ثم لا ينجو به في الدنيا ولا في الآخرة، إنه يكون وبالا على صاحبه ويكون حجة عليه وليس حجة له. فالرجل ده كان رافضي ابن خراش دوت، وموسى بن إسماعيل التبوذكي كان من أصحاب حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة من أعلام السنة في زمانه، يعني من في أمر السنة والاعتقاد، يعني من ممن يرجع إليه ويؤخذ بقوله في هذا، من الأثبات الذين يدور عليهم هذا الأمر. فمن الطبيعي جدا أن يحدث مشاحنة بين أهل السنة وأهل البدع، ابن خراش رافضي وهذا رجل سني ثبت من أهل السنة، فطبيعي أن هو يحمل عليه ويتكلم فيه. يقول تكلم فيه الناس، أي ناس؟ لا تكاد ترى أحدا من أهل العلم الأثبات تكلم في موسى بن إسماعيل، فلعله يقصد الروافض أشباهه وأمثاله، وهذا لا يؤثر في موسى بن إسماعيل شيئا، والرجل ثبت ثقة، وما تكلم فيه أحد قط وحديثه على طول القط صحيح. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبوذكي، وأبو سلمة توفي سنة 223 هجرية وهو من أفاضل شيوخ البخاري. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة هذا راجل مشهور جدا بكنيته وقل من يعلم اسمه، أبو عوانة مشهور بكنيته واسمه الوضاح ابن عبد الله اليشكري مولى يزيد بن عطاء الواسط البزاز، كان من سبي جرجان، وهو ثقة ثبت صحيح الكتاب جدا، أبو عوانة من الثقات الكبار، وأبو عوانة هذا كان من الصالحين، وقد وقع له أمر عجب في سبب اعتاقه، هو مولى كما ذكرنا وكان من سبي جرجان وكان مولى ليزيد بن عطاء الواسطي، وقد حكي في سبب عتق يزيد بن عطاء الواسطي للوضاح بن عبد الله اليشكري أبي عوانة 3 قصص هي من الطرافة بمكان والظرف بمكان. أول هذه القصص ما ذكره ابن حبان في ترجمته، قال إن يزيد بن عطاء، يزيد بن عطاء اللي هو مولى أبي عوانة السيد بتاعه يعني، وكان أبو عوانة كرجل عبد عنده، وعنه كان من أهل العلم الكبار، وكما ذكرنا ونذكر دائما العلم لا يختص فقط بالأشراف والكبار، بل هو الذي يشرف به الأشراف، وأيما شريف ليس عنده علم فليس بشريف، وأيما وضيع عنده علم فقد ارتفع عن أن يكون وضيعا. فالله تعالى قد قال في كتابه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالعلم هو الذي يرفع الناس وبه يقاس الشريف من الوضيع، لا شيء آخر. فالوضاح بن عبد الله عبد ولكنه أشرف من سيده 100 مرة، لأنه إمام ثقة ثبت من حفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نذكره ونترضى عنه ولا نذكر سيده هذا، بل سيده كان ضعيفا في الحديث يزيد بن عطاء الواسطي هذا. فكانوا في الحج، فذهب رجل سائل شحات يعني إلى يزيد بن عطاء الواسطي، وكان يزيد من الأثرياء، قال له أعطيني شيئا لله في هذا اليوم المبارك، فيزيد ما أعطاه شيئا يعني، قال ابتعد عني مش وقت مش فضيلك. فلمحه أبو عوانة، وكان أبو عوانة عالما فقيها فاضلا، فأعطاه دينارين، كان في جيبه كل اللي كان في جيبه درهمين أو دينارين أعطاهم لذلك الفقير، فقال له الفقير ذلك الشحات هذا، قال والله لأنفعنك سائر الدهر، أنا أعمل بقى فيه خدمة ومعروف لن تنساه طول دهرك، لأنك راجل محترم، أنت مع أنك عبد مش معك حاجة، لا تملك نفسك تعطيني، وسيدك الذي يملك كل شيء هذا لا يعطيني شيء مع غناه وثراه، والله لأنفعنك سائر الدهر. وبينما الناس يدفعون من مزدلفة وقف لهم على الطريق عند دفعهم منها، وكلما مر عليه رفقة من الحجيج يقول لهم اشكروا ليزيد بن عطاء فإنه قد عمل اليوم عملا يشكر عليه، لقد اعتق مولاه وعبده أبا عوانة. فيذهب الناس إلى يزيد بن عطاء ويشكرونه، يقول جزاك الله خيرا، نعم ما فعلت هذا اليوم، مثل هذا الذي يفعل في هذه الأيام المباركات. فتواتر الناس على يزيد، كلما يعدي مجموعة على ذلك الرجل السائل الشحات يقول لهم اشكروا ليزيد بن عطاء، ده النهاردة عمل عملة عظيمة جدا، لقد اعتق مولاه أبا عوان. فصار الناس زرافات ووحدانا يدخلون على يزيد بن عطاء ويحمدونه ويشكرونه، فما قدر أن ينكر، هيقول لهم إيه ده لو قال لا يضرب، فما ورد من نفسه إلا أن قال وحر لوجه الله، فأعتق أبو عوانة بهذا. هذه قصة، ويحكون يعني كما قل ثلاث قصص في هذه المسألة، يقولون إن, إن, إن كان يعني سائل أيضا مر عليه فأعطاه، فذهب إلى جميع تجار البصرة، طاف على جميع تجار البصرة يقول لهم اشكروا لأبي ليزيد بن عطاء فقد أعتق مولاه أبا عوانة. فاجتمع كل وجهاء البصرة وكبراؤها وتجارها وذهبوا يهنئون الوضاح، يهنئون يزيد بن عطاء الواسطي على اعتاقه لمولاه الوضاح بن عبد الله ليشكري، فما قدرش يرد عليهم، يقول لهم ايه بس لا، تقول مبروك مبروك الف مبروك، ايه بس اللي حصل، جزاك الله خيرا، انت راجل والله محترم، هذا كلام ولا بلاش، مثلك يفعل هذا، هذا هو الشرف لا غير، لقد نفعت المسلمين بعلم وفرغته لذلك. فالراجل ما قدرش يرد، هيقول لهم ايه، فقال هو حر لوجه الله. فهذا من لطيف الامر، مما يستدل به المحدثون في نقطة مهمة في تعريف المتواتر عند المحدثين، حيث المتواتر السنة اما متواتر او احاد. المتواتر ما رواه جمع مجموعة كبيرة، يعني تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وشرطه عشان يكون متواتر ان يكون مستند اتفاقهم الحس، عشان يحكم الحديث بالتواتر ترويه طائفة كبيرة، اختلف في العدد، يقال من اول من فوق اربعة لغيت ما شاء الله، والراجح انه لا عبرة بالعدد بعدد معين، بل حيثما يحدث الاطمئنان والتوثق وتحيل عدد التواطؤ على الكذب يتم التواتر، ما عدى اربعة ممكن، وده يرجع لحال الرواة انفسهم، ممكن يبقى اربعة رواة مثلا زي مالك وليكن زي الشافعي واحمد وسفيان بن عيينة والحميدي، دول بألف، الاربعة دول بألف، فيحدث بمثل حديثهم تواتر. فاول حاجة يكون العدد كما قلنا عدد يعد اربعة، وتحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ان ما يحصلش في العادة ان زي هؤلاء الناس يتفقوا يكذبوا مرة واحدة، ما يحصلش عادة. واهم شرط بقى الثالث اللي احنا هو محل الشاهد في كلام الان، وان يكون مستند اتفاقهم الحس، يكون اتفاق كل هؤلاء الرواة في روايتهم تلك مبني على ايه، على الحس. الحس يعني ايه؟ يعني كلهم يقول سمعت او رأيت، مش يقول علمت، لان الواحد ممكن يعرف حاجة غلط، انا مثلا علمت ان الكتاب الفلاني طبع، شفت بعينك ما شفتش حاجة، سمعت الرجل اللي طبع بقول طبعته ما سمعتش حاجة، ده انا علمت بلغني ذلك الخبر يعني. فالعلم دوت مش مبني، احيانا لا يكون مبني على السمع ولا على البصر، فيكون مستند اتفاقهم الحس، يكون سمع او شاف بعين، عشان نضمن ما يحصلش وهم زي كده. شوف الناس دي كلها هم اهل الموقف، كلهم اهل عرفة والمزدلفة واهل الجماعة الحجاج، كلهم اتفقوا على شيء غلط. ازاي؟ الراجل الشحات لما وقف على منزل على مكانهم هم ماشيين يدفعون من مزدلفة، وقف عليهم واخذ يخبرهم جميعا بخبر، هم ما شافوش حاجة، كل الحجاج لا حد شاف خالد يزيد وهو يعتق ابو عوانة، ولا حد سمع الراجل بنفسه، بل هم بنوا خبرهم هذا الكثير على شيء عقلي، قال لك والله مش بعيدة، حاجة مش مستنكرة يعني، طبيعي جدا في يوم زي كده، يوم مبروك زي دوت، ان واحد زي يزيد بن عطاء راجل معاه فلوس ومش فارقة معاه، يعتق راجل محترم وعالم جليل زي ابو عوانة، دي حاجة مش بعيدة عقلا. فبنوا علمهم بهذا الامر على مجرد العقل بس، لكن ما حد شاف حاجة ولا حد سمع حاجة، ولهذا اجتمعوا على غلط، وطلع الكلام في الاخر كله غلط، ما حصلش، ما كانش اعتق ولا حاجة، والرجل اضطر بعد كده لما سمحهم اتفقوا على هذا ان هو يعتقه وامره الى الله. لكن الحديث المتواتر ما ينفعش في الكلام ده خالص، لازم يكون كل المجموعه اللي بتروي الحديث هذا يكون مستند اتفاقهم الحس، اما شاف او سمع بودان، وهذا ما يدعى التثبت التام في امر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو عوانه ثقه ثابت كما قلنا، صحيح الحديث على الاطلاق الا في رواياته عن قتاده. ابو عوانه اذا روى عن قتاده فحديثه فيه كلام، لانه لما كتب عن قتاده ضاع كتابه ولم يكن تحفظ منه كثيرا، ولهذا قد يقع في رواياته عن قتاده نظر يعني وفيها ضعف. وتوفي ابو عوانه في عام 75 و100 او 76 و100، وقد روى له الجماعه، روى له البخاري ومسلم وغيرهم، وكما قلنا هو ثقة ثابت. أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة. موسى بن أبي عائشة الهمداني مولاهم أبو الحسن الكوفي، ثقة عابد من الخامسة، كان من أهل الفضل وأهل العبادة وأهل الصلاح، ولم يكن من المكثرين من الرواية، حديثه قليل، حديثه يعني ليس بكثرة حديث مثل أبي عوانة ولا ابن جبير ولا هؤلاء، بل حديثه كان قليلا رحمه الله تعالى، ولكنه ثقة عابد كما يقول أهل العلم، حديثه صحيح يعني، وقد روى له الجماعة. قال موسى بن أبي عائشة حدثنا سعيد بن جبير. سعيد بن جبير مولاهم الكوفي الوالبي، ثقة ثبت فقيه، ثقة ثبت فقيه، هو من أفاضل أصحاب عبد الله بن عباس، ورواياته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة، يعني لم يسمع منهم شيئا، وقد قتل بين يدي الحجاج بن يوسف الثقفي في عام 95 ولم يكمل 50 من عمره. وكان أحمد رحمه الله إذا ذكر ابن جبير كان يبكي وكان يقول قتله الحجاج وليس أحد على وجه الأرض إلا وهو يحتاج إلى علمه. حتى ابن عباس رضي الله تعالى عن شيخه شيخ ابن جبير سعيد بن جبير كان إذا سأله أحد من أهل العراق يقول تسألونني وفيكم ابن أم الدهماء، عندكم سعيد بن جبير يفتيكم، أتسألونني وفيكم سعيد بن جبير لسه حي موجود، فكان يحيل عليه وهو حبر الأمة وترجمان القرآن. فهذا إن دل فإنما يدل على عظم قدر سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر بعض أهل العلم قصة قتله وقصة مريرة يعني قتله فيها الحجاج قتلا عنيفا لم يراعي فيه إلا ولا ذمة. وقد دعا عليه سعيد في آخر أمره وقال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، وكان الحجاج قبل هذا قد سفك دماء كثيرين. الحجاج بن يوسف الثقفي كان جبارا وكان رجلا يعني سفاحا للدماء، وكان يخرج كل في قولين كان يخرج في كل عام يوما هكذا يمشي في الطريق فمن لقيه قتله، كان فيه عنده حب للدماء وما كانش يعني كان قلبه هذا قاسيا كالحجر. فكان يقولون يعني كما ذكر ذلك من ألف في أمر الظراف والمتماجنين، يقول كان الحجاج يخرج في كل عام مرة، يوم ده كده يوم يعني اللي بقى أمه داعي عليه يقابل الحجاج في الشارع لأنه هيموته هيموته، فمر على رجل في الطريق فهو بيمر عليه وينكشه، لو قال له بس أي كلمة كده ولا كده يروح مخلص عليه. فمر على رجل على قارعة الطريق فأوقفه قال له تعالى هنا تعمل إيه هنا؟ قال بأصلح من شأني. قال ممن الرجل؟ انت منين؟ قال من اليمن. قال كيف فعل فيكم فلان اخو امير المؤمنين؟ قال قبحه الله فانه يمشي فينا بالظلم وكذا، واخذ يسب سبا شديدا. فدارت حماليق الحجاج بن يوسف الثقفي، يعني عيني بدات ايه برا بقى ونحمرت وهيموته. وقال لي اما اسمع للاخر. قال فهذا قولك في اخي امير المؤمنين فكيف قولك في امير المؤمنين؟ كانك لا يعجبك امير المؤمنين. قال أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان قبحه الله، والله لم يكن له من ذنب إلا أنه ولى الحجاج بن يوسف الثقفي لما غفر الله له بهذا الذنب أبدا، ده أعظم ذنوبه الرجل اللي اسمه الحجاج داود. فالحجاج طبعا ازداد غيظا وانتفخ وقال له أما تعرفني؟ أنت عارف أنا مين؟ قال لا أعرفك ولا أحب أن أعرفك. قال أنا الحجاج بن يوسف الثقفي. فعلم الرجل أنه ضاع، انه خلاص يعني ما عادش موجود، فاحتال وقال له وانا مجنون بني فلان اجن في العام مرتين هذه اولاهما. وانا برضو على فكرة بقى اقول لك انا مين، انا راجل مجنون ما صدقليش اي كلام، وانا بتهمل مرتين في السنة، النهاردة اول يوم في جنوني، يعني معناه انا ما قلتش حاجة خالص ولا اعرف حاجة من اللي قلته دوت. فضحك الحجاج وعفى عنه. فالحجاج كان شغال يعني كان سيفا مستطعا على رقاب العباد وكان أمره عظيما، فقتل خلقا من الصحابة والتابعين، وكان خاتمة من قتلهم هذا الإمام الكبير سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه، وكان قد فعل به أفاعيل قبيحة، كبه لوجهه وذبحه. فقال سعيد، وكان سعيد يعني لما رأى ذلك ضحك، لما خلاص قرب للذبح يعني كان يضحك. فقال له الحجاج بن يوسف: ما يضحكك؟ أذهب عقلك؟ أنت خلاص اتخبلت من رؤية السيف والنطع والخيام دوت، وعرفت أنك هتموت خلاص، فمخك يعني فلت؟ فقال له سعيد بن جبير: إني لأضحك من صبر من جرأتك على الله وصبر الله عليك وحلم الله عليك. ربنا يرى ما تفعله في أوليائه وفي علماء دي وعلى علماء دينه وحملة أمانته، ومع ذلك ربنا جل وعلا سايبك، بيقول خلي يعني يوم يمهلك ولكنه لن يهملك. ثم قال سعيد بن جبير: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، خليني بقى أنا آخر ضحية للراجل ده. وقد كان، فما مات سعيد بن جبير إلا وبعدها بقليل بأيام مات الحجاج بن يوسف، وكان يرى رؤيا مفزعة، وكان يرى أنه يسبح في دماء وأن حوله دماء، ويصحو مفزوعا منتبها صارخا وهو يقول: مالي ولابن جبير، مالي ولابن جبير، حتى كان من أمره مكان ومات. فسعيد بن جبير الوالبي الأسدي مولاهم الكوفي ثقة ثبت فقيه من الثقات الفقهاء الأثبات، إمام كبير يعني، مات ولم يكمل 50 من عمره رحمة الله تعالى عليه. قال عن ابن عباس، وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم غني عن التعريف، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن والفقه في الدين، ويعني كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقربه ويدنيه، وكان يجلسه مع أشياخ بدر، وكان يقول: لو أدرك هذا الغلام أسناننا الكبار منا يعني لما عشره منا أحد، ما كانش حد منا يجي عشره يعني، وكان يثني عليه وكان يحبه حبا جما عمر، لأنه كان يعرف قدره ويعرف منزلته في العلم والدين مع صغر سنه جدا بالنسبة لعمر، لأن كما قلنا مولود قبل الهجرة بثلاث سنين، يعني القصة التي سيحكيها اليوم ابن عباس هو ما حضرهاش، ده ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بها بعد ذلك، إن هذه القصة تتعلق بأول الوحي وهو مولود بعد هذا بسبع سنين، وهذا سنبينه إن شاء الله داخل الحديث عندما نأتي للشرح. مات عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن في 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 العام 68 للهجرة، وتوفي بالطائف رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العبادلة وأحد كبار الأثبات العلماء بكتاب الله عز وجل، روى له طبعا الجماعة كعامة من سبق. كل الجماعة النهاردة اللي ذكرناهم من أول موسى بن إسماعيل مرورا بأبي عوانة ثم موسى بن أبي عائشة ثم سعيد بن جبير ثم ابن عباس، كلهم متفق على إمامتهم، وكلهم من رجال البخاري ومسلم، ليس فيهم أحد يعني متكلم فيه. عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد يعني ابن جبير: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. إن نتكلم بالتفصيل عن فقه هذا الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,